اشتمل هذا الجواب على مسائل متعددة ومباحث مختلفة. أولها حكم التسمي بالسلفية، والجواب كما قال الشيخ حفظه الله إذا كان حقيقة فلا بأس به، إذا كان حقيقة أي إذا كان مطابقا للواقع، إذا كان مطابقا لمنهج الشخص وعقيدته في نفس الأمر، فلا حرج في التسمي بالسلفية أو الانتساب إلى السلف. وتأصيل هذا أن كلمة السلف أو كلمة السلفية أو الانتساب إلى السلف ليس شيء من ذلك محدثا ولا جديدا في هذه الأيام، بل هو قديم، فلم يزل السلف أنفسهم يستخدمون كلمة السلف، ولم يزالوا يعظمون السلف ويذبون عنهم ويعرفون مكانتهم ويتشرفون بالانتساب إليهم. وكلمة السلف في الأصل تدل على السبق والتقدم، كلمة السلف لغة تدل على معنى السبق والتقدم، فلان فلان سلف فلان أي سابقه ومتقدمه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها إنه نعم السلف أنا لك، أي إنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يتقدمها ويسبقها أي في الوفاء. فالمقصود بكلمة السلف القرون الفاضلة التي سبقتنا وتقدمتنا في هذه الأمة، القرون الثلاثة التي أثنى عليها الله تعالى وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود عندنا اصطلاحا بكلمة السلف. فالسلف اصطلاحا هم القرون الثلاثة المفضلة. فالانتساب إلى هذه القرون ليس بدعا من الأمر، وليس أمرا محرما ولا محظورا، بل هو أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويقول تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ويقول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم معروف في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأناس زكوا بهذه التزكية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأناس أمروا باتباع منهجهم، ألا يكون هذا الاتباع حقا؟ لا بد أن يكون كذلك. فهذا هو تأصيل المسألة من جهة النصوص الشرعية. ومن جهة الآثار نفسها فلم يزل السلف أنفسهم يعظمون الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم، ولم يزالوا يتشرفون بالانتساب إليهم واتباع آثارهم، وهذا كله معروف وموجود، والآثار بذلك موجودة في كتب المعتقد. وكلمة السلف نفسها كانت مستخدمة من قديم حتى عند التابعين، كما قال الزهري رحمه الله كان أناس من خيار سلف هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، وكما قال ابن المبارك رحمه الله دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. إذن فالكلمة مستخدمة حتى في القرون القديمة، فكيف بمن جاء بعدهم؟ وأيضا النسبة التي هي سلفي، فلان سلفي، أو كلمة السلفية، كل هذا موجود عند أهل العلم، ما فيه إشكال ولا بأس مطلقا. وهذا موجود في كتب التراجم، يذكرون مثلا في ترجمة العالم من مناقبه ومحاسنه وفضائله، ويذكرون في بيان معتقده أنه كان سلفيا، هكذا تجد في كتب التراجم، أو يذكرون أنه كان على قانون السلف، أو يذكرون أنه كان متبعا للسلف، أو على مذهب السلف. فهذا كله محمدة عند أهل العلم، ليس مذمة ولا عيبا ولا نقصا ولا مخالفة لدين الله عز وجل. فهذا هو تأصيل المسألة، أولا نعرف معنى كلمة السلف لغة واصطلاحا، ثانيا نبين النصوص الشرعية التي تأمر باتباع السلف ومنهجهم وفهمهم، ثالثا نبين أن كلمة السلف والانتساب إليهم كل ذلك كان موجودا من قديم عند القرون المتقدمة وعند أهل العلم من بعدهم، فليس أمرا حادثا مخترعا في هذه الأيام. من هذا كله نخرج بالنتيجة التي هي ماذا؟ الانتساب إلى السلفية ليس عيبا وليس نقصا وليس تفريقا للمسلمين، بل هو واجب، يجب على كل مسلم أن ينتسب إلى السلف، يجب على كل مسلم أن يكون على عقيدة السلف، على منهج السلف، على مذهب السلف. هكذا أمر الله وهكذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبحث الأول الذي ورد في هذا الجواب. المبحث الثاني من جهة الكلام على تصديق الدعوة للواقع، يعني الشيخ يقول إذا كان حقيقة فلا بأس به، لأن الناس قد يدعي بعضهم شيئا ليس فيه، قد ينتسب بعضهم إلى شيء وهو ليس منه في قليل ولا في كثير، وهذا صحيح. وبناء عليه نقول في هذا المبحث الثاني: الانتساب إلى السلفية متى يصح؟ متى يصح أن يقال إن فلانا سلفي؟ متى يستقيم له أن يقول عن نفسه إنه سلفي؟ الجواب أوضحناه في مقامات متعددة، وقد سبق معنا في أصول السنة أنه لا يقال للرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها. فالذي يقول أنا سلفي لابد أن نقارن هذه الدعوة بالواقع، لابد أن ننظر في معتقده ومنهجه، هل يحقق أصول السنة أم لا؟ هل هو على السنة حقا أم لا؟ هل يستوعب جميع الأصول التي بينها العلماء أم لا؟ فإن كان كذلك فالحمد لله، إن كان كذلك صدقناه وأمناه وسلمنا له بسلفيته التي يدعيها، وإن كان شيء بخلاف ذلك لم نصدقه ولم نأمن، وإن قال إنه سلفي آناء الليل وأطراف النهار، يقول أنا سلفي ثم يجيز الخروج على الحكام، ليس من السلفية في قليل ولا في كثير، يقول أنا سلفي ثم لا يرد على أهل البدع، ليس من السلفية في قليل ولا في كثير، يقول أنا سلفي ثم لا يرى للحاكم الممكن بيع، ليس من السلفية، يقول أنا سلفي ثم يؤول الأسماء والصفات ويقول التأويل مذهب ثاني للسلف، ليس من السلفية في قليل ولا في كثير، وهكذا. إذن الدعاوى بارك الله فيكم ما أسهلها على الإنسان، ما أسهل أن يقول الإنسان أنا كذا أنا كذا، ما أسهل أن يقول أنا صادق وهو كاذب، ما أسهل أن يقول أنا أمين وهو خائن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف الساعة ماذا؟ أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أليس كذلك؟ إذن فيدعي الأمر أحد ليس له بأهل في قليل ولا في كثير، ينسب إليه هذا الأمر ويسلم له به، هذا كله من الشر، هذا كله من الفساد الذي يعتري المسلمين. فالمبحث الثاني هنا في صحة الانتساب إلى السلفية، متى تكون ومتى تحصل باجتماع أصول السنة كلها. المبحث الثالث بالنسبة للأشاعرة، يقول الشيخ الأشاعرة مثلا يقولون إنهم أهل السنة والجماعة وهذا لا يسلم لهم، وهذا صحيح خلافا لما تسمعونه الآن، من الذين يبدلون ويغيرون وينتكسون، من الذين يسيرون على طرائق السياسة المنتنة، يقولون أهل السنة والجماعة يدخل فيهم الأشاعرة والماتريدية وكذا، يجعلون أهل السنة والجماعة فرقتين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرقة واحدة وهم جعلوها إيش؟ فرقتين، يقول لك الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة. ولعلهم يضمون إليهم السلف، لأن السلف بطبيعة الحال ما كانوا أشاعرة ولا ماتريدية. اللي قال إن السلف أشاعرة هو مين؟ علي جمعة. علي جمعة قال هذا، قال السلف كانوا أشاعرة ما شاء الله. لكن يعني من يحتفظ بعقله، من لا يزال يحتفظ بعقله ومن لا يزال يحترم عقول الناس، يقول لا يا الجماعة السلف ما كانوا أشاعرة وما كانوا ماتريدية، لكن ما في تعارض، وأهل السنة هم السلف وهم الأشاعرة وهم ماتريدية، ما في فرق ما شاء الله. فالله المستعان. الأشاعرة يؤولون الصفات، ليسوا على الجادة لا في الصفات ولا في القرآن ولا في القدر ولا في غير ذلك من المسائل مما قد لا أستحضره الآن. ليس هناك بينهم وبين أهل السنة اتفاق إلا في أصل أو أصلين على الأكثر، على الأكثر ينظر إن كان هناك مثلا اتفاق في مسألة الخروج على الحكام أو شيء من هذا. المهم أنه ليس هناك اتفاق إلا في أصل أو أصلين على الأكثر. وأما سائر الأصول فالأشاعرة في واد وأهل السنة في واد آخر تماما، وإجماع أهل السنة قائم على أن الأشاعرة ليسوا منهم، ولم يزالوا يردون عليهم ويبينون ضلالهم وانحرافهم، وأن عقيدتهم عقيدة باطلة ليست من السنة في قليل ولا في كثير. إلا ما يتعلق بالأشعري نفسه رحمه الله فالكلام في توبته مشهور، لكن نتكلم على المذهب الأشعري الموجود الآن الذي يقوم على الطريقة الوسطى لأبي الحسن الأشعري نفسه قبل أن يعود إلى السنة إجمالا في آخر حياته. فهذا المذهب القائم الآن والذي هو طبعا موجود من قبل وتقاعد له القواعد وتصنف فيه المصنفات وكذا، هذا المذهب ليس من السنة في قليل ولا في كثير، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة أبدا، وكفى بالصفات شاهدا. يعني حتى من يحاول أن يختزل الخلاف في قضية الصفات، بعضهم يحاول هذا يقول لك يا أخي الخلاف في الصفات ماشي سلمنا، ليس هناك اختلاف بيننا إلا في الصفات، هذا ما يكفي. الذي يؤول صفات الله سبحانه وتعالى ويصرفها عن ظاهرها ويلوي أعناق النصوص ويؤول أمره إلى التعطيل ويخالف إجماع السلف، هذا ما يكفيك؟ الذي لا يثبت لله سبحانه وتعالى إلا سبعا من الصفات وليته يثبتها على الجادة، يعني خذها فائدة، حتى الأشاعرة في الصفات السبع ما يثبتونها على الجادة، يعني في السمع والبصر والإرادة والحياة والعلم وكذا ما يثبتون شيئا من ذلك على الجادة أصلا. يعني يقولون الإرادة واحدة تتعلق بها جميع المرادات، يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد جميع الأشياء بإرادة واحدة قديمة، يعني ليس هناك إرادة متجددة في حق الله عز وجل. يعني إذا تجددت الأحداث، إذا تجددت المقدورات في هذا الكون أو في هذه الحياة، فليس الله عز وجل يريدها بإرادة جديدة عندما تقع أو بإرادة متجددة، وإنما هي إرادة واحدة قديمة عنده. لماذا؟ ليس المقام مقام تفصيل هذه الأشياء، لكن لابد أن تعرف أنهم حتى في الصفات التي يثبتونها لا يثبتونها على الجادة أصلا، فكيف بتعطيل ما سواها وتأويلها ولي أعناقها ومخالفة إجماع السلف وسبيل المؤمنين؟ ألا يكفيك كل هذا؟ فالله المستعان. فلابد أن تعتقد هذا، بارك الله فيك، لابد أن تعتقد أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة أبدا، وأن المذهب الأشعري الذي يدرس في الأزهر أو في غيره ليس من مذاهب أهل السنة أبدا، لابد أن تعتقد هذا. ثم في بقية جواب الشيخ، إيه نعم، جاء الكلام أيضا على المعتزلة وهذا مبحث جديد. قال كذلك المعتزلة يسمون أنفسهم بالموحدين. ما معنى هذا؟ المعتزلة يقوم مذهبهم على أصول خمسة، المعتزلة عندهم خمسة أصول. الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني العدل، الأصل الثالث الوعيد، الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكلام في هذه الأصول ليس محله هنا، والذي يعنينا توضيحا لكلام الشيخ حفظه الله الكلام على الأصل الأول الذي هو التوحيد. التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات وتعطيلها. لماذا؟ لأنهم لا يتصورون صفات قائمة بالذات، تكلمنا على هذا آنفا في أصول السنة، لا يعتقدون أصلا أن هناك صفات لله عز وجل تقوم بذاته. لماذا لا يعتقدون هذا؟ هذا يتعلق بقضية الأعراض والأجسام التي تكلمنا عليها من قبل حتى لا أطيل الكلام مرة أخرى، فمن شاء فليستحضرها حتى يربط بين الكلام. المهم أنهم عندهم مقدمات أو عندهم أصول في طريقة الأعراض والأجسام التي سبق الكلام عليها، أدت بهم إلى أنهم لا يتصورون أو لا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يقوم بذاته صفات. ثم خطوة اللي بعد كده، إن الصفات هذه لابد أن تكون قائمة بذاتها، مستقلة بذاتها هكذا، يعني علم لوحده هكذا، وسمع وبصر وقدرة وإرادة وكذا. لا يعقلون صفات إلا على هذه الشاكلة، لا يعقلون في الصفات إلا أنها مستقلة قائمة بذاتها. خلاص؟ طيب، الصفات هذه لما تكون على هذه الشاكلة، هل يصلح أن يدعى فيها الأزلية أو القدم على تعبيرهم؟ ما يصلح، لأنه يلزم من ذلك تعدد القدماء، يعني الله سبحانه وتعالى هو الأول جل في علاه، أزلي ليس بمحدث. إذا آمنا بوجود أزلي آخر في صورة علم أو سمع أو بصر أو كذا أو كذا، فلازم من هذا إيش؟ تعدد القدماء، يعني صار ما عندناش قديم واحد، لا، بقى في قدماء متعددون. فهذا ينافي التوحيد، لأن التوحيد هو ماذا؟ أنه لا قديم، أو يعني ليس هناك أزلي إلا الله سبحانه وتعالى. فإثبات صفات على هذه الشاكلة وصفات أزلية يتنافى مع التوحيد. إذن علشان نكون موحدين نعمل إيه؟ ننفي الصفات دي، ننكر لا ليس هناك صفات، حتى نثبت الأزلية خالصة لله سبحانه وتعالى. عرفنا المذهب جه إزاي؟ هذا هو معنى التوحيد عند المعتزلة. التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات وإنكارها وتعطيلها حتى تتمحض الأزلية لله سبحانه وتعالى. طيب، ده في الحقيقة توحيد ولا شرك؟ هذا شرك، هذا كفر بالله العظيم، تعطيل لصفاته، وتعطيل الصفات تعطيل للذات كما قال غير واحد من أئمة السلف. يعني الذي يعطل الصفات يؤول أمره إلى ماذا؟ إلى تعطيل الذات، لأنه ما يتصور ذات بدون صفات أصلا. كما ولهذا قالوا المعطل يعبد صنما، استغفر الله، المعطل يعبد عدما، المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. يعني إيه المعطل يعبد عدما؟ المعطل الذي يعطل الصفات. تعطيل الصفات معناه إثبات العدم لله سبحانه وتعالى، لأنك إذا أثبتت ذاتا من غير صفات فهذه أولى طريقة لإثبات العدم الذي لا وجود له. يعني لما أقول لك وصف لي المعدوم الذي لا وجود له، تقول لي إيه؟ شيء ملوش صفات، هو ده العدم، صح ولا لا؟ فالذي ينفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى يثبت له ماذا؟ العدم. وبالتالي فالمعطل يعبد عدما لا وجود له، واضح؟ فانظر كيف آل توحيدهم إلى ماذا؟ إلى نفي حقيقة الله سبحانه وتعالى، إلى نفي حقيقة أسمائه وصفاته، إلى تعطيله بالكلية. فأرادوا أن يوحدوا الله عز وجل فنفوه، نفوا الله سبحانه وتعالى وعطلوه وعطلوا أسماءه وصفاته، واضح هذا؟ فهذا مثال جديد على مسألة الدعاوى. المعتزلة عندهم دعوة، نحن الموحدون. طيب، هل هذه الدعوة عند التمحيص تسلم ولا لا تسلم؟ لا تسلم، لا تصدق أبدا. فهذه هي الخلاصة، بارك الله فيكم. على ذلك فقس في الحزبيين والقطبيين والتكفيريين وأصحاب الجماعات وأهل البدع والأهواء، على هذا فقس في كل صغيرة وكبيرة. كل من ادعى شيئا نظر في دعواه، فإن وافقت الحق قبلت، وإن لم توافقه ردت.